أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. آخر مرة تحسست قلبك فيها كانت إمتى؟ آخر مرة حطيت إيدك فيها على قلبك وشعرت أنه ينبض بنبض الإيمان، ينبض بلا إله إلا الله. هل استشعرت حلاوة الإيمان؟ آخر مرة حسيت فيها إن قلبك عايز يطير فرحا وابتهاجا بالله، فاكرها ولا ما حسيتهاش اصلا؟ هل تشعر ان قلبك ذاق طعم معرفة الله؟ قلبك عرف حاجة قبل كده عن ربنا، فاول ما المعنى ده وقع في قلبك حسيت ساعتها بايه؟ عارف لما تبقى انت استشعرت مثلا اسم او صفة من صفات جمال الله سبحانه وتعالى، فلما المعنى ده بيخش في القلب كده يطهر قلبك، تبقى فعلا كده قلبك بيطير وانت حاسس بكرمه عليك بفضله، وانت مستحضر اسم الله الودود الشكور الحميد الرحمن الرحيم العفو الغفور. المعنى ده جوه قلبك؟ في حاجة عن ربنا جواك، ولا المعاني دي ما بتخطرش على بالك، او اذا خطرت اصلا بيبقى خاطر مؤقت؟ ادلك بتفكر فيه قد ايه، بيجي على بالك قد ايه. لو خليت بينك وبين نفسك، لما تيجي كده تقفل على نفسك اوضتك وداخل تنام، بيجي على بالك ايه؟ تذكر ربك في هذا الوقت، لحظات الخلوه، الشيطان بيستحوذ على قلبك، ولا جواك معاني تانية بتطلع في اللحظات دي؟ هل تحسست قلبك بهذه المعاني قبل ذلك؟ عاوز أسألك، بتحس إن قلبك دائم التقلب صح؟ لا يستقيم لك على حال صح؟ اسمه قلب فيتقلب. قد إيه بقى ينقلب تجاه الله، وقد ايه بينحرف عن طريق الرحمن؟ القلب بتاعتك الانحراف عن الجادة بياخد فترة زمنية قد ايه؟ يعني ممكن تفصل عن الطريق قد ايه؟ ممكن تصلي صلوات، وممكن تقعد مش حاسس بأي معنى قد ايه؟ المؤمن ما بين كل صلاتين، دي أقصى حاجة، تحترقون تحترقون، فتأتي صلاة الصبح فتغتسلون، تحترقون تحترقون، فتأتي صلاة الظهر تغتسلون. يقلب ما بين صلاتين بس، أقصى مدة تكون ما بين صلاتين. إنما اللي بيحصل معنا إيه بقى؟ أيام وليالي وأسابيع وشهور، ويمكن بقالك سنين بتدور على قلبك ومش لاقيه. صح، ممكن تبقى شايف ان قلبك مليان افات ورواسب الجاهليه مستحكمه فيه، عشان كده انت متخبط ومتعثر ومش قادر لغايه النهارده تعرف طريق ربنا صح. طيب الموضوع ده مش عايز منك وقفه محاسبه ومراجعه؟ مش عايز اننا نبتدي مع بعض الطريق، واول حاجه نعملها اننا نتحسس قلوبنا؟ أنا عايزك تحط إيدك دلوقتي على قلبك، حاسس إيه اللي جواه؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لو النهاردة دلوقتي حالا ربنا اطلع اللي في قلبك يشوف فيه، يشوف فيه شهوات، يشوف فيه ميل للدنيا، يشوف فيه أخلاق سيئة، غل، حسد خفي مش واخد بالك انت منه، يشوف فيه ويشوف فيه، يشوف شبهات، يشوف تسخط على بعض أقداره، يشوف فيه. يا جماعة لابد ان في آفة، لو لم تكن هناك آفة ما كانش حالك يبقى كده. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، يبقى سائر أعمالك هتبقى حاجة تانية. كان يرى خشوعه، يبان في نظره، في سمعه، في حركة جوارحه، وهو واقف يصلي باين اللي في قلبه، التفات قلبه، عينيه زايدة، شارد، مش هنا، ليه؟ قلبه في حتة تانية. فاهمين؟ إذن لابد أن نولي موضوع القلب هذا الاهتمام، وأن نأخذ هذا الموضوع بمحمل الجد. لازم في الأول تعرف مدى خطورة هذا الموضوع وتحسها جدا، وتعرف أن آفات القلب شديدة الخطورة، وأنها أعظم من آفات وأمراض الأبدان. فممكن تكون والعياذ بالله مبتلى بورم سرطاني متشعب داخل قلبك وانت ولا انت هنا. مرة واحدة تفاجأ بان قلبك عياذا بالله مات. ايه اللي بيحصل؟ واقف جثة هامدة ولا حاسس باي حاجة. تروح تشيع جنازة ولا الهوى. تروح تصلي تقف قدام ربنا عارف ان انت النهاردة واقف الان امام الله عز وجل ولا انت هنا. يجي لك اخبار ويجي لك حاجات، قلبك منصرف، تتأثر تأثر لحظي، وبعد كده تعيش حياتك، والمعاني دي كلها والرسائل اللي هي دي كلها ملهاش اي تأثير فعلي في حياتك. قلبك مات، قلبك استحكم فيه المرض. انت على مرض خطير، لو قابلت الله عز وجل بهذا لا تدخل الجنة، لان عنوان دخول الجنة الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى لازم يتطهر بمطهر اخر، يبقى لازم يعذب في البرزخ، يبقى لازم يشتد عليه الحساب، يبقى لازم تشتد عليه السكرات علشان يطهر، لا يلقى الله بهذا القلب العفن. إذن صار الناس اليوم لا يعرفون خطورة أمراض القلوب، لا يعرف معروفا، لا ينكر منكرا، لا يتأذى، لا ينكر بقلبه ما يراه لأنه ألفه وإنه تعب، حتى إنكار القلب لم يعد موجودا، وهذا أضعف الإيمان. ممكن تجد بعض الناس ابتلي بمثل هذه الأمراض الخطيرة، يبقى عنده حاجة زي الفيروس، أكتك وأخطر من الإيدز، فيروس شبهة، عامل زي الفيروس بالضبط، يدخل كده حتة قد كده صغيرة خالص، مسألة ما يلتفتش إليها، جي موقف لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه يا رب بس؟ الحمد لله الحمد لله، حاجة بسيطة خالص كده عدها وقال فيها المعنى ده، يعني الحمد لله يا رب أنا كنت مزبط الورد النهاردة ليه حصل كده، يلا خير أنا برضو الحمد لله. ثبت في القلب كده، هو رماها ومش راضي، فرماها جوه قلبه وما خدش باله. تخش بقى دي تتشعر وتكبر ويحصل مشكلة تانية وتالتة، وتلاقيه بقى على هذه الأمراض الخفية. ولو نطق، وابن القيم بيقول كده، إنك لو فتشت على ما في قلبه لوجدت تسخطا ولا بد لأي أحد عصى الله. مش عاجبه حاجة في الموضوع، لازم، لكنه لا يتجاسر أن يقول هذا. تيجي تقول له يعني ربنا ظلمك، أعوذ بالله، ظلمني إيه؟ لا ده أنا اللي وحش وابني مش عارف إيه. لكن هو من جواه هو شايف ان هو كويس، وان هو كان عايز الخير، وان هو كان عايز طريق ربنا، بس الدنيا كلها متقفله في وشه. مين اللي قفلها في وشه؟ ما بيقولش ذنوبي، لا يقولها بلسانه. ايه مشكلتك؟ مشكلتي بس مقصر، مذنب، عندي كذا، باللسان بس. لكن ساعه الجد تيجي تقول له انت ابتليت بذنبك، ما انا عارف القصه دي، عارف ان انا مبتلى بذنبي، بس هعمل ايه يعني؟ ويخش لك في حته ثانيه. عايز تعمل ايه؟ توب من الذنب ده، توب، استغفرت، هو بقى كل شوية تقولوا لنا عقوبات المعاصي عقوبات المعاصي، هو ما باركوش على القصة دي، يمكن حاجة تانية، موضوع تاني، عايز يبعد عن الفكرة دي خالص، لأنه مش كل شوية بقى يقعد يوخز ضميره ويتعب نفسه. طب ما يا ابني ما المسألة سهلة، ما انت تتوب لربنا سبحانه وتعالى وتستغفره وتروح له تقول له أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي، يبقى الموضوع خلص. عايز تاني؟ خلصت. إن العبد إذا اعترف أقر بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. إنما أنت مش عايز تعترف، أنت مش عايز تقول إن أنا عملت ذنوب، أنت بتقول أه عملت ذنوب وخلاص انتهينا، خلاص أنا مش هعمل كده تاني. ما ندمش، ترك الذنب لما استشعر خطورة الذنب وأثره، تركه بس، لكن ما ندمش منه. هو ده بقى اللي بيحرمه من حلاوة الإيمان، هو ده، إنه لما جه دخل في الالتزام يقولك إيه، بطل. كان بتاع بنات بطل بنات، كان بيشرب بطل شرب، كان ما بيصليش صلى بطل. طب والقديم ده ما تندمش عليه؟ خلاص، ما أنا قفلت الصفحة ومشيت في السكة العدل، قفلها من غير ندم. فبعد شوية دي الرواسب اللي جوه قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ها، الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولا نفسك؟ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنت بتتعامل مع الناس بهذا ولا بتأتنس بيهم؟ مؤتنس بيهم لكن بتحبه لله، تجتمع على الطاعة، تريد له الخير، تريد له الجنة بس، ولا أنت أصحاب وحبايب وبتأتنس ببعض بدل ما تبقى العملية فيها وحشة وغربة؟ يعني قلبك بيتحرق على أخوك؟ لو هذه المعاني خير، هو ده اللي احنا عايزينه. طب والتالتة بقى: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. لما الخاطر بيجي على باله، مجرد الخاطر يبقى خلاص بيتحرق قلبه على الماضي. إزاي سيلقى الله بهذا لو لم يتب الله تعالى عليه؟ يبقى وشه عامل إزاي في الحساب وهو بيقول له عملت؟ من نوقش الحساب عذب، يبقى خايف لها، قلبه وجل. لو كان كده يبقى هيدوق حياة الإيمان. ما دقش، اعرف ان في واحدة من الثلاثة مش مظبوط. اذا موضوع القلب هذا موضوع خطير الشأن، لذلك ارشدنا الله عز وجل الى اهمية هذا فقال: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول ابن القيم: ولكن على العيون غشاوة فلا تفرق بين مواطن السلامة ومواطن العثور، والقلوب تحت أغطية الغفلات. شفت فين؟ القلب متغطي بإيه بقى؟ بسطر قد كده من الغفلة. والقلوب تحت أغطية الغفلات راقدة فوق فرش الغرور. غافل ومغرور، يقول أنا أحسن الظن بالله ولو أحسن الظن لا أحسن العمل. عمله بيقول عكس اللي جوه قلبه، بيفضحه. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب يرى ويسمع ويعمى ويصم، وعماه وصممه أبلغ من عمى البصر وصممه. بيقول قلبك قلبك، القضية ممكن تبقى مكفوف البصر، لكن الخطير إنك تبقى مكفوف القلب، أعمى لا يبصر. وقال الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ويقول في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. في الآيتين تجد الله عز وجل دائما يقدم أي شيء؟ القلب. هنا يقول ختم الله على قلوبهم، وهنا يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ثم يأتي بعد ذلك شأن الجوارح. ويقول الله عز وجل في سياق الكلام على المنافقين، يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فبين أن سبب النفاق الأساسي من قبل مرض القلب. قلبه عيب وما التفتلوش ومعالجوش، استكحل المرض، وصل للدرجة الخطيرة انه بقى منافق في الدرك الاسفل من النار، اشد عذابا من الكافرين. بايه المشكلة؟ بانه ساب قلبه ومعالجوش وملحقوش، في قلوبهم مرض. كانت المسألة حتى جابها بصيغة النكرة كده، يعني كانت المسألة في قلبه مرض كان ممكن يقدر يعالجه، فزادهم الله مرضا، فتغافلوا عن ذلك وتركوه حتى استفحل المرض، فوصلوا إلى هذه النتيجة المزرية. ويقول الله جل وعلا مبينا أن شأن القلوب شأن خطير، وأن فساد القلوب هو السبب العظيم لعذاب الله ونكاله بالناس. يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إلى آخر الآيات. فبين أن بني إسرائيل كان من أسباب نزول عقاب الله بهم ما لحقهم بسبب معاصيهم وذنوبهم، اللي كانت ناتجة عن إيه؟ عن قسوة قلبه. وهو قسى قلبه إمتى؟ يقول الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. كم عهد بقى وكم ميثاق أخذته بينك وبين الله وأخلفته، فصار قلبك بهذه القسوة. كتير كتير قلت أنا خلاص هستقيم على الجادة وحلتزم وحبقى إنسان كويس وحعمل والجدول الفلاني وإن شاء الله هعمل كذا وإن شاء الله هعمل كذا، ثم نقضت العهد. ما هو أصل أنت لو كنت تقربت بجد بصدق وإخلاص كان جابك، لكن فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فلما نقض لما زاغ أزاغ الله قلبه، فترفعت الرحمة نزلت اللعنة، قلبه إثي مرة واحدة، صحي أنكر نفسه. تبقى أنت بتعمل كده تقول والله ما عارف إيه اللي حصل لي، في أنا كنت كويس، ده أنا كنت عامل كذا وكذا، حصل إيه؟ إيه الموضوع؟ مش عارف، مش عارف أجيبه خالص، قاعد بحك فيه مش عايز ينطق، ماله؟ قسوة. وجعلنا قلوبهم قاسية، ويقول وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ما قالش فلا يؤمنون. شفت المصيبة فين؟ المصيبة ان انت هتتغرب هذا القليل، هتتغرب هذه المظاهر، ان انت شوية بتصلي وبتفتح لك كتاب وبتحضر لك درس وبتعمل لك شوية، فبتقول انا وراي كويس واحسن من غيري، فقليلا ما يؤمنون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. إذن موضوع القلب موضوع في غاية الخطورة، وكسب القلب عليه المعول دون كسب الجوارح. المهم ده، يقول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ممكن تعمل حاجة في الظاهر، في الظاهر كفر وترضي الله، هاتوا الدليل. الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح، أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الكلام ده كده لوحده كفر. يبقى كسب الجوارح مش مهم، إنما المهم كسب القلوب. لكن أنت وأنت هو بيتكلم الكلام ده أنت عارف إن اللي جوه حاجة تانية، فكسب القلب لا كسب الجوارح. يقول العز بن عبد السلام فصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب، وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال أبو هريرة رضي الله عنه القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده وإن خبث الملك خبثت جنوده. بيبان بقى تصرفاته، أسلوبه في الكلام، معاملاته، أخلاقياته، حتى عباداته، يظهر خبث قلبه فيه أو صلاح قلبه. فأعظم أسباب الفتنة زيغ القلب، والخطورة في أن القلب دائم التقلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه الألباني، النبي بيقول إيه بقى؟ سمعت الحديث ده قبل كده؟ إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب مثل ريشة بالفلاة تعلقت في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. قلبك عرضة للفتن، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فتحت قلبك للفتن اشرب، فأيما قلب أشربها، لو دخلت الفتنة جوه قلبك مش بالسهل تعرف تطلعها إلا بتوبة النصوح. فقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. التزموها هذه الأيام، فالقلوب ضعيفة والفتن خطافة، ونحن أحرى الناس بأن نلهج بهذا الدعاء ليل نهار: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأنتم ترون اليوم المنتكسين والمنتكسات، ونقعد نحلل ونقول المشكلة وكذا وكذا وكذا، ولا إله إلا الله ربنا يثبتنا وإياكم. وقد تكون أنت اليوم الذي تقول هذا الكلام، وقد تكون هي التي تقول هذا الكلام، ولا يؤمن على حي الفتنة كما قال ابن مسعود: من أراد أن يتأسى فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالحذر أن يطلع الله على قلبك فيجد غيره. ها لو ربنا دلوقتي اطلع على قلبك، يلاقي مراتك، يلاقي عيالك، يلاقي شغلك، يلاقي اصحابك، يلاقي مين؟ مين اللي شاغل قلبك بيه؟ مين اللي انت وانت قاعد ماشي كده سرحان بتسرح فيه؟ سرحان في ايه؟ ما السرحان ده هو ده كلام القلب. القلب قاعد بيتكلم في ايه بقى؟ قاعد بيتكلم في دلوقتي في الشغل، وهنعمل ايه، وهنصيف ولا لا، وهنطلع نعمل كذا، والنهارده ايه، وبكره ايه، وانا سبت كذا وعملت كذا، الدوامه بتاعه الدنيا دي، صح؟ يبقى قلبك في الدنيا. ولو قال لك حد الكلام ده هتقول اصل هي الكلمه ظريفه شكلها حلو، حب الدنيا مش هي يعني مش زنا، فانت بتسمعها بتحس انها ايه، اه ربنا يعزني واياك من حب الدنيا، مش ليها نفس الوقع بتاعت ان انت اعوذ بالله بيعمل كذا من الموبقات، كذا من الفواحش، فبيبقى ايه ليها زلزال في قلبه كده. انما لما يتقال له انت مبتلى بحب الدنيا يقول لك ماشي، ها يعني ايه في ايه حب الدنيا، ايوه انا عارف حب الدنيا راس كل خطيئه، ايوه ايوه صح مش مشكله يعني. وهي اخطر عليه من الزنا ومن اللواط ومن شرب الخمر ومن اشد الموبقات، الدنيا لما تدخل قلبك، لأنها بتطلع معرفة ربنا من قلبك، بتطلع تعلقك بالآخرة، بتطلع ده كله توهيه، فبتبقى سهل بقى أن أنت تعمل أي حاجة بعد كده من دول. كل ما تستحكم الدنيا في القلب، كل ما يبقى ما فيش معاني الإيمان فيه، يبقى بعد كده أنت يعني كابت نفسك ليه؟ إيه المشكلة يعني؟ ما خلاص ما أنت بتعرفش حاجة أصلا، هتخاف منه ليه؟ هتبقى متجاسر على المعاصي. عشان كده النهاردة بيقولوا كده، بيقولوا الناس لما استعمرنا ثقافيا بقى ايه بقى؟ بقى عندهم الزنا مثلا فضيحة لا خطيئة، هو خايف من كلام الناس، خايف من التبعات، خايف لحسن يحصل كذا او يحصل كذا، هي خايفة لحسن يبقى الموضوع بالنسبة لها تدمر حياتها بايديها وهكذا، فالموضوع متاخد من الناحية دي. فاهمين البداية فين خالص؟ ان التعلق الاساسي بالله سبحانه وتعالى ضعف. يقول الله جل وعلا: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. بص بقى المفتون، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. يا نهار أبيض، لو دي تبقى عقوبة حد مننا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لا يصلح أبدا أن يكون من أهل الجنة ومن أهل الإيمان، لا يصلح أن يكون هذه المعاني في قلبه. كانت بدايته إيه؟ اتفتن. واتفتن معناها إيه؟ عارف الفتنة جاية من معنى إيه؟ عارف لما تيجي تقول هذا جمال فتان، عينيه بس خدت البريق ده فرح مشدود له، فمشي في السكة دي، اتشت معرفش يرجع تاني، اتلطخ، اتوحل، يجي يطلع مش قادر، ما بقاش ينفع. دي بقى مرحلة صعبة قوي.
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأصعب حاجة يا جماعة، ابن القيم له كلام طويل جدا في من عرف شيئا عن الله ثم أنكره أو أعرض عنه، يقول والله حياتهم أشد سوءا ووبالا من صاحب المعصية المجردة. بأنت تعرفني وأنا حط في قلبك معاني الإيمان العظيمة دي وحطك في وسط أهل الإيمان وأشربك من فيض الرحمة، وتيجي بعد كده تلتفت للقذورات دي، خليها تنفعك بقى. عيش بقى في الأرض حيران وشوف الخزي في الدنيا وفي الآخرة. قلبك قلبك، قلبك قلبك، لا تسمح لمخلوق ولا لأحد أن يتعلق قلبك بك، لأب لأم لأخ لصديق، قلبك له فقط. إنما ما تركنش بقلبك على حد، ما تحسبش إن مراتك هي اللي هتصلح لك كل حياتك، ما تحسبش إن والدك هو اللي هيعمل لك، ما تحسبش أي حاجة منه بس، وإلا ستستحكم الغفلة في قلبك. إذن موضوع القلب هذا أولاه الشرع اهتمام عظيم، ورأيتم نصوص القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. كذا كان شأن سلفنا الصالح. عن ميمون بن مهران قال: نزل حذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي رضي الله عنهما على نبطية، امرأة نصرانية، فقال لها: هل ها هنا مكان طاهر نصلي فيه؟ ولا ممكن نشوف حتى طاهر عشان عايزين نصلي؟ قالت النبطية: طهر قلبك. فقال أحدهما للآخر: خذها حكمة من قلب كافر. بيقول لها أنا عايز مكان طاهر، فقالت له: اهتم الأول بطهارة قلبك قبل ما تهتم بطهارة الأرض. فقال: خذها حكمة من قلب كافر. وعن الحسن أن شابا مر به وعليه بردة، لبس لبس حلو يعني، فقال له الحسن: تعال. إيه ابن آدم، معجب بشبابه، معجب بجماله، معجب بثيابه، كأن القبر قد وارى بدنك، وكأنك قد لاقيت عملك، فداوي قلبك، فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. مش عايز منك غير ده، مش عايز منك إلا إنك تلقاه بقلب سليم بس، مش عايز منك أكثر من كده. إنما بقى هنلبس حلم وإحنا مليانين أفات، ظاهر جميل وباطن خراب، مش هينفعنا حاجة. هتنفعنا في إيه الفلوس؟ وهتنفعنا في إيه أحسن البيوتات والثياب والسيارات؟ تلقى الله وحدك، فإن كان في قلبك هذه الدنيا فقد أضعت نفسك. رأى سعيد بن المسيب أحدهم عليه جبة من خز حرير، فقال: إنك لجيد الجبة. فالتاني قال له: وما تغني عني وقد أفسدها علي سالم. قال له: ما ينفعش تلبس الكلام ده. فقال سعيد: بص بقى علشان العصاية من نصها، أصلح قلبك والبس ما شئت. هو اللي أنا بقوله لكم دلوقتي ده، الدنيا في ايدك، ممكن تبقى لابس حلو بس مش ملتفت اليه، ممكن تبقى راكب عربية اخر موديل بس مش في قلبك. هو ده، البس ما شئت واصلح قلبك. وعن جابر يعني الجعفي قال: قال لي محمد بن علي: يا جابر، اني لمحزون واني لمشتغل القلب. قال له: انا زعلان ومتضايق. قال: ولما حزنك وشغل قلبك؟ قال: يا جابر، إنه من دخل دين الله وقلبه صاف خالص شغله عما سواه. فإذا كان دينك مش شاغل قلبك يبقى أنت مش مخلص ومش صادق، قلبك لم يصفو بعد. قال: إنه من دخل دين الله، عرفت سكة الالتزام، عرفت الطريق الرحمن، اتشغلت بيه بقى، همك النهاردة ربنا راضي ولا همك الناس والنفس والشهوات والملذات، همك فيه مشتت؟ من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله شر ما أهمه. أما من جعل همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. من دخل دين الله وقلبه صاف خالص شغله عما سواه. ثم قال: يا جابر، ما الدنيا وما عسى أن تكون؟ هل هي إلا مركب ركبته، سيارة جميلة ركبتها، أو ثوب لبسته، أو امرأة أصبتها؟ يا جابر، إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء فيها، ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم، ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة، ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة. الدنيا عمرها ما خدتهم، ففازوا بثواب الأبرار. إذن بداية الطريق: فرغ قلبك لربك، فرغ قلبك لربك، لا يلتفت قلبك عن ربك. نظرت رابعة إلى رياح القيس وهو يقبل صبيا من أهله ويضمه، عنده ابن صغير قاعد بيلعبه ويدعبه فبيقبله بيضمه، فقالت: أتحبه؟ قال: نعم. قالت: ما كنت أحسب أن في قلبك موضعا فارغا لمحبة غيره، ما كنت أحسب أن في قلبك موضعا فارغا لمحبة غيره تبارك اسمه. قال: فصرخ رياح القيس وخر مغشيا عليه، ثم أفاق وهو يمسح العرق عن وجهه ويقول: رحمة، رحمة من الله في القلوب. دي بس رحمة من ربنا، هي طبعا تبالغ في توصيف المعنى، لكن ترشده: اوعى اوعى قلبك يكون فيه ولو حتى ابنك. ابن مسعود، قلنا الكلام ده في دروس حبك ربي، كان يقول: من أحبه الله اقتناه. اللي ربنا بيحبه بيبقى كأنه ادخره كده، يعمل ايه بقى؟ فلم يشغله بزوجة ولا ولد. يبقى الزوجة والعيال مش في الدماغ، مش في دماغه، بيديهم حقوقهم وبيعاملهم معاملة أفضل معاملة، لكن هو مش مشغول بيهم، مش بيخرج بيته وقاعد بقى يقول: قالت لي وهعمل لها ولازم، ويتصل بيه وهو يتصل، ودماغه بقى مش فيها حاجة دلوقتي إلا البيت ومستلزمات البيت وهنعيش إزاي، ولا هو هنا خالص. الموضوع ده بيتعامل معاه بمقام العبودية، ربنا أمرني بكذا بعمله. فلم يشغله بزوجة ولا مال ولا ولد. وهي كذلك، هي بتتعبد ربنا بطاعتها لزوجها، بتطيعه لأن ربنا أمرها بكده، ولأن طاعة زوجها جهاد لما تبلغ بها أعلى المراتب في الجنة. بس صلت خمسها، صامت شهرها، حفظت فرجها، وأطاعت زوجها، خلاص قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فطاعة الزوج ثقيلة، لازم تبقى كده، لازم هتبقى جهاد، فلازم هي تبقى عاملة حسابها إنها هتاخدها بهذا المحمل. ما هي طاعة الزوج دي اتحطت في مقام شهود الجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والجهاد في سبيل الله في حق الرجال، ودول كلهم عشان الراجل بس يظبط خمس صلوات في المسجد، ايه الاخبار، صعبة ولا سهلة؟ هي كذلك، هي عشان هي بقى تعرف تطيع زوجها هتحتاج انها تجاهد نفسها، تبقى هي مش قادرة تعمل كذا وكذا، لازم غصب عنها انها تحسن التباعد ليه، وتسمع منه وتلاقي منه قسوة وشدة فتحتمله، لانها مش بتحتمله كشخص، عشان ما هي مش خايفة انه يجوز عليها، ولا هي مش خايفة لحسن يحصل كذا وكذا وكذا فبتمشي امورها، لا، ده هي بتعمل ده كله لانه ده مقام عظيم في العبودية. هو ده، فهي لا تنشغل عن الله بشيء ولو حتى زوجها. فاعلم ان بداية الطريق ايه؟ فراغ القلب لله، واعلم ان قوام هذا الدين على سلامة القلب له. كان الحسن يقول: الاسلام، ما الاسلام؟ ايه موضوع الاسلام ده؟ هم كلمتين: ان يسلم قلبك لله، وان يسلم منك كل مسلم وكل ذي عهد. سلامة القلب لله، بس في كلمتين، ان يسلم قلبك لله، ما يبقاش ملتفت لحاجة تانية غير ربنا. فخف على قلبك. كان سفيان يقول: من دعاك وانت تخاف ان يفسد عليك قلبك ودينك فلا تجب. مفسدة القلب أعظم مفسدة، فدرء المفسدة مقدم على سائر المصالح. دينك دينك، قلبك قلبك. إذا خفت على قلبك فاعلم أن هذا القلب يفسده خمسة أمور، احنا ناخد منها حاجة ونستكملهم بعد كده في الدرس القادم. قلبك هذا يفسده أمور خمس، أولها كثرة الخلطة، اثنين ركوب بحر التمني، الأماني الكاذبة، عايز واعمل وان شاء الله كمان السنة الجاية نعمل واللي بعديها وان شاء الله هنبقى ملتزمين وهنبقى زي الفل وانت بس اتجوزني وبعد كده اتفرج عليا ويا وللصبح بقى، ركوب بحر التمني. ثلاثة التعلق بغير الله. أربعة الشبع. خمسة فضول المنام. ده كلام ابن القيم في المدارك. خمس حاجات: كثرة الخلطة، ركوب بحر التمني، التعلق بغير الله، الشبع، فضول المنام. المفسد الأول كثرة المخالطة. يقول ابن القيم في الجزء الأول في المدارج، يقول أما ما تؤثره كثرة الخلطة عاملة إيه بقى؟ بيقول كأنها إيه؟ امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم. عارف لما تبقى أنت قاعد في وسط الناس كلهم عايزين بيشربوا سجاير فتبقى مخنوق، هي بالظبط كده، كأنه بيقول لك قلبك ده مش قادر يتنفس من كتر أنفاس الناس، فده بيعمل وده بيقول وده بيسوي وده بيفتح عليك باب دنيا وده بيفتح عليك باب شبهة وده بيقول لك شهوة وده بيعمل كذا وده كذا وكذا وانت غلبان ضعيف قاعد بتشرب. فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود فيوجب له تشتتا وتفرقا وهما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤونة قرناء السوء. يبقى حالته عاملة ازاي بقى؟ يتشت، ده بيقول له حاجة وده بيقول له حاجة وده بيقول له حاجة، فهمومه بقت كثير جدا، مش عارف يجمع قلبه، مش عارف يجي يصلي يفتكر لسه كان مع فلان وبيقول له، يجي يعمل حاجة مش عارف يجمع قلبه خالص، فيوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما، ويبقى مهموم بهموم الدنيا حتى لو مش همومه هو، بس الهموم اللي قاعد بتنزل على مسامعه دي. حتى بعض الناس يحتال عليهم إبليس فيوهمه بأنه مهموم بهموم الدين، يعني لما يجي يكلمه كده يقول لك أنا أصلا دي هموم الدين، هموم الأمة، هو شايل هموم الأمة يا عيني وماشي بيها، وهي لهموم الأمة ده هو أصلا من فراغ قلبه، فمعيش نفسه في الوهم الكبير ده. وتشوف بقى هموم الأمة اللي هو شايلها دي وهو قاعد النهاردة هو الهم على الأمة مش هموم الأمة. يوجب له هما وغما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤونة قرناء السوء. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم، قرناء السوء شلة الأنس تضيع له قلبه وإضاعة مصالحه. والله الكلام كأن ابن القيم بيترجم أحوالنا بالظبط. تلاقي نفسك انت قاعد كده برضه تقول انا مهموم بالاخ فلان والله حاله ابتدى الاخوه ومضيع انت بقى بعد كده كل حاجه ومعيش نفسك ان انت خادم من خدام الاسلام و المسائل دي انت اولا، انت الاول وبعد كده الناس. اصلح حالك ابتداء الا تزر وزيره وزر اخرى، ثم اصلح امور الناس. ربنا يفرق قلبي وقلوبكم له فلا نلتفت عنه قيد انملا. والاشتغال عنها عن مصالحه بهم وبأمورهم وتقسيم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم، فماذا يبقى منه لله؟ ده ابن القيم بيقوله وبعدين هيلاقي قلبه فيه، فماذا يبقى منه لله وللدار الآخر؟ هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية، وهل آفة الناس إلا الناس؟ هل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟ لم يزال به حتى حال بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل كلمة أشفع بها لك عند الله، بس الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه الخلطة، الخلطة الفاسدة التي تكون على نوع مودة في الدنيا وقضاء وطر بعضهم من بعض، تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة ويعض المخلط عليها يديه ندما. يعرف بقى اللي هو كان مضيع حاله عشانهم هيبقوا ايه؟ قرناء السوء. ومعروفة القصة دي، اظن كل الناس عارفين ما قبل الالتزام وشلة الانس دي بعد الالتزام بقت عاملة ازاي، وكلهم بيقولوا يتنكروا ليه، يا اما يقعدوا يقلسوا عليه، يا اما يقعدوا يسخروا منه، يا اما يا اما يا اما. وحتى رفقاء الدنيا كذلك. يقول الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. ما اصل ابليس بيخش عليك من 7 ابواب، اخر باب فيهم تسليط شياطين الانس، يدخل لك في باب الشرك، بعدين يخش لك في باب البدع، بعدين الكبيره، بعدين الصغيره، بعدين المباحات، بعدين الفضل والمفضول، كل دول اخر حاجه يروح مسلط عليك شياطين الانس. تبقى انت ماشي كويس تلاقي لك واحد يوقفك يبعدك عن الطريق. هو ده بقى: وكان الشيطان للانسان خذولا، رماه وانت قعدت تقول عشان بس اخد بايده ومش عارف ايه، يزينها لك يعني، لغايه ما يدخله معاك في السكه تقع ويتلبس عليك الامر. انت ممكن يخش عليك انت بفكره الدعوه، تعالى بس دي واحده انت كنت تعرفها زمان، مفيش مشكله، هي عارفاك، فمفيش مشكله ان انت تقول لها كلمتين، ويعني هي النهارده ممكن بس حاجه بسيطه خالص تقول لها والله هتديها برضو كتاب وشريط، ويمكن تاخد بايديها لطريق الالتزام، وتبقى انت كسبت فيها ثواب يا اخي، ومفيش اي مشكله. بس فانت تخش برضو كده بصدرك وتقول مفيش مشاكل، ما انا لسه يعني حديث وعهد بالالتزام ومفيش مشكله عليا من المواضيع دي، فان شاء الله ما انا كنت واخد على الكلام مع البنات اصلا، تفرق ايه يعني؟ واديها كتاب وشريط، فاهمين؟ يقول الله: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. كل الاخلاء، عارف الاخلاء دي عامله ازاي؟ اصل انتوا مش واخدين بالكم، كلمه خليل دي معناها شده الصداقه وشده المحبه، دي اعظم منازل المحبه. ده بقى مش الانتيم، ده اعلى من كده بكتير، ده بقى يعني صحبه الروح بالروح، اشد الناس قربا منك اللي انت يعني ما تتصورش منه ابدا، ده اشد الناس هيبقى عليك وبال يوم القيامه، واكثر الناس عداوه ليك. الاخلاء، ما قالش الاصدقاء، ما قالش الرفقاء، ما قالش الاخوه، لا، الاخلاء. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. وقال خليله ابراهيم لقومه: انما اتخذتم من دون الله اوثانا. ايه السبب؟ موده بينكم في الحياه الدنيا، اجتمعتم على المعنى ده وتوادتم وتحاببتم فيه، انه ايه؟ اجتمعوا على اتخاذ الاوثان. ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ادي الخلطه، ادي الناس، كل اتنين اجتمعوا على مصلحه هيبقوا كده، طول ما هما الاتنين المصلحه موجوده هيبقوا زي الفل مع بعض، راحت المصلحه ما بقتش. هو ده نفس الفكره اللي احنا بنقولها للاخ والاخت في الزواج، انه ممكن يكون الزواج هي تريد تحقيق مصلحه معينه وهو يريد تحقيق مصلحه معينه، وتختلط نيات الدنيا بنيات الاخره، يدخل حظ النفس، فهم مجتمعين. طول ما هو جوزها بيجيب لها وبيروقها وهيفرجها وهيعمل لها كذا وكذا يبقى جميل، ما عملش كده يبقى ياخد الخلع. والعكس، طول ما هي قايمه بالدور الفلاني على اكمل وجه، هي هتروقه وهتعمل له كذا وتعمل له كذا، يبقى تمام، ما كانش يتشاف غيرها، تتقلب والطابور لسه فيه 3. بصوا بقى الوصية الذهبية دي في موضوع الخلطة. قال سفيان الثوري: إياك وما يفسد عليك عملك وقلبك، فإنما يفسد عليك قلبك مجالسة أهل الدنيا وأهل الحرص وإخوان الشياطين الذين ينفقون أموالهم في غير طاعة الله. دي مشكلة بقى الإخوة لما بيخش معترك الحياة العملية، هو قاعد مع الناس في الشركة ولا في المحل ولا في كذا، قاعدين بيتكلموا عليه الدنيا، التجارة والسوق والأحوال، وهو فاتح قلبه على الآخر للمعاني دي، ولو ما بقاش كده هيبقى عبيط وهيبقى يتقال عليه، ومش قادر يتعامل بالمفاهيم اللي بيسمعها في الدروس وبيقراها في الكتب ونفسه يحققها في الواقع. أصله لازم يضحي وهو مش قد أنه يضحي، بالذات أن كلام الناس بيفرق قوي معاه. والمؤمن لازم المسألة ما تبقاش كده، لا يبالي بكلام الناس، لازم أهم حاجة حاله مع ربنا مستقيم ولا لا. فإياك وأهل الدنيا، أهل الحرص. النبي صلى الله عليه وسلم تشبه موضوع الحرص ده بالذئب الجائع. ذئب جائع يعمل فيك إيه ده؟ يخلص عليك، يتلف عليك أمر دينك من الألف إلى الياء. وإخوان الشياطين الذين ينفقون أموالهم في غير طاعة الله. وإياك، قال له أول حاجة إيه؟ اللي يفسد عليك عملك وقلبك إنك تعرف أهل الدنيا وأهل الحرص إخوان الشياطين. قال له اللي يفسد عليك دينك، وإياك وما يفسد عليك دينك، فإنما يفسد عليك دينك مجالسة ذوي الألسن المكثرين للكلام. الرغي قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فالرغي الرغي 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 كلام كثير، فمن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثر ذنبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. إياك وما يفسد عليك معيشتك، جاي كل المفسدات ايه؟ فساد العمل والقلب، فساد الدين، فساد المعيشة. ايه اللي يفسد عليك حياتك؟ فإنما يفسد عليك معيشتك أهل الشهوات. لما تقعد مع واحد بقى ايه؟ بتاع مزاجه، ده بتاع نساء، ده بتاع شرب، ده بتاع فلوس، بتوع الشهوات، دول يفسدوا عليك معيشتك. لأن الحياة عمرها ما هتبقى حلوة في عينك وانت شايف انه هو بيقول انه هو مستمتع بشيء آخر. يا ابني الدنيا عمرها تبقى امرأة واحدة، الدنيا عمرها ما تبقى كذا، ده انت يا ابني هتخش الدنيا وتخرج منها ولا حصلت اي حاجة فيها، ما عرفتش الدنيا بتتعاش ازاي. فيبتدي اهل الشهوات يبتدي يفتح له الدنيا، يبتدي قلبه يهفو، يبقى عايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده، ويحس ان اللي هو عايشه ده كئيب، وان هو مش عايش الدنيا، وانه هيطلع لا حصل دنيا ولا حصل اخره. اياك ومجالسة اهل الجفاء، فلا تصحب الا مؤمنا، ولا يأكل طعامك الا تقي. فلا تصحب الفاجر ولا تجالسه، ولا تجالس من يجالسه. لا تصاحب الفاجر، اياك والمتمادين في المعاصي. هتدعوه من بعيد لبعيد، يعني تقربه إلى الدين، كتاب شريط كلمتين حلوين وبس، إنما تصاحبه وتقول بنية الدعوة هيفسد عليك حالك، أنت لسه غلبان ما تقدرش على الكلام ده، لأنه ممكن بس هو يرمي لك كلمة يتشتت عليها قلبك، كلمة قد كده يفتح لك باب قلبك أنت ضعيف في الحتة دي، فلو اتقالت له يبتدي يتعلق بيها، آه والله تصدق كده أي حاجة يروح هو مرتبط بيها. انت ما اظهرتلوش ان انت تأثرت بالكلام ده، بس هو بقى يبتدي الشيطان يكبر لك الكلمة، بيقول لك ايه سمع صدق والله ماشي. لا تصحب فاجر ولا تجالسه، ولا تجالس من يجالسه، ولا تآكله، ولا تآكل من يآكله، ولا تحب من يحبه. اهي دي بقى بتقطعنا، ان احيانا حد مثلا في شغل الدعوة ويكون انت شايف ان هو عنده خلل معين وتقعد تقول مش مشكلة وفي دعوته وتبتدي معاه، ويكون هو ظاهر الآفات وتحبه او يحبك. قال احدهم، الكلام ده في اول طوق الحمامة لابن حزم، ان احد السلف قيل له ان فلانا الفاجر يحبك، فبكى. فقيل له ما يبكيك؟ قال ما احبني الا لمشاكلتي له في شيء. هي كده بقى في حاجة بيني وبينه مشتركة، بدليل أصل قلوبنا لازم تبقى متنافرة، الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تنكر منها اختلف، يبقى بيني وبينه قسم مشترك. إيه بقى القسم المشترك ده؟ تبقى مصيبة بقى. ربنا يحفظ قلبي وقلبك. ولا تفش إليه سرك، ولا تتبسم في وجهه، ولا توسع له في مجلسك. ده الفاجر المعلن بالفجور اللي هو يعني طاغية، يعني مش يعني إنسان من بعلادة، لا إلا تقع في كبر تحتقر الناس، لا ده أنا بنتكلم على واحد يعني زنديق، فواحد زي كده ده إياك وهو. فإن فعلت، لو قربته أو صاحبته كلت معاه تحت أي مسمى، فقد قطعت عرى الإسلام. وإياك وأبواب السلطان.
على فكرة أبواب السلطان مش معناها الحكام،
كل من له سلطة ووجاهة،
أبواب الأغنياء والأثرياء وأصحاب المناصب، أصحاب الجاه. السلف كانوا يقولون إياك وهم، دول يضيعوا قلبك.
إياك وأبواب السلطان، وأبواب من يأتي أبوابهم، وأبواب من يهوي هواهم، فإن فتنتهم مثل فتنة الدجال، أعظم فتنة. فإن جاءك منهم أحد فانظر إليه بوجه مكفهر،
مش سكتي،
ولا تبال منهم شيئا، فسيرون أنهم على الحق.
هم كده كده هيبقى دي سكتهم.
فتكون من أعوانهم، فإنهم لا يخالطون أحدا إلا دنسوا.
اللهم عافنا ولا تبتلنا.
كن مثل الأترجة،
تفاحة جميلة،
طيبة الريح، طيبة الطعم، لا تنازع أهل الدنيا في دنياهم، فإنك حينئذ تكون محببا إلى الناس.
ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. من نافسك في الدنيا فألقها في نحره. هي المشكلة فلوس؟ خدها يا عم. هي القضية واقفة علشان دول؟ تحت الحذاء.
دنيا. الله هو الرزاق. إياك والمعصية فتستحق سخط الله. قال شقيق البلخي: اتق الأغنياء، فإنك متى ما عقدت قلبك معهم وطمعت فيهم فقد اتخذت ربا من دون الله عز وجل.
اللهم عافنا ولا تبتلنا.
يقول ابن القيم في ضابط أمر الخلطة،
عايزين بقى نشوف إيه الخلطة الفاسدة وإيه الخلطة الصالحة، إيه اللي بتفسد قلبك بالشكل ده.
قال: الضابط النافع في أمر الخلطة أن يخلط الناس في الخير، كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر
لازم،
ولم يمكن اعتزالهم فالحذر أن يوافقهم بل يصبر على أذاهم.
قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
ابن القيم ده كلامه في المدارج، في بدائع الفوائد قسم الناس في الخلطة دي إلى أربعة أقسام. القسم الأول قال: إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعم. ثم قال: فالناس على أربعة أقسام. القسم الأول: من مخالطته كالغذاء لا يستغني عنه في اليوم والليلة، فإن أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه، هكذا على الدوام.
مين بقى يا جماعة دول؟
هؤلاء هم العلماء بالله.
بص بقى ابن القيم هيقول لكم مين؟
العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها.
ده اللي هو قصده عليه. مش قصده النهاردة الفقيه والأصولي والمحدث وعالم القرآن فقط. دول ماشي، ودول هيفهموه أمر ربنا، لكن أدعى منهم المربين الذين يعرفون أمراض القلوب ويعرفون أدويتها.
اللي انت تيجي تسأله: يا شيخ أنا قلبي مش عارف عامل ايه، حصل كذا، فيقول لك زبط الذكر النهاردة، اعمل كذا النهاردة، كذا. هو ده الناصح لك في أمر مرض قلبك. قال: فهذا الضرب مخالطتهم ربح كله. القسم الثاني: من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض.
دول يطلعوا مين بقى؟
مين مخالطته كالدواء تحتاج إليه عند المرض فقط؟ دول اللي انت غصب عنك لازم تخالطهم. الراجل اللي انت هتشتري منه، الراجل البقال، والشركة اللي انت بتتعامل فيها، والناس اللي لازم هتتعامل معهم كده كده. هؤلاء كالدواء تاخد منه بقدر الحاجة، فهم لا يستغني عنهم أو لا يستغني عن مخالطتهم في مصلحة معاشه. القسم الثالث: من مخالطته كالداء، وهذا على اختلاف مراتبه، فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن لا تربح منه دنيا ولا دين، تقصر عليه الدين والدنيا، فهذا إذا تمكنت مخالطته واتصلت به كمرض الموت المخوف.
دول يطلعوا مين بقى؟
أهل الفجور المتمادين في أبواب المعاصي والذنوب. ومنهم مخالطته كوجع الضرس،
يعمل إيه؟
يشتد عليك ضربا فإذا فارقك سكن الألم،
هو إيه؟
يتخلع،
يخلع خلاص، خلصت العملية، وجع الضرس، يا إما تحشي الضرس وخلاص
انتهينا. ومنهم من مخالطته حمى الروح،
بص بقى يقول مين ده؟
وهو الثقيل، الثقيل البغيض الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن يمصط فيستفيد منك.
لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، هو لا يعرف يتكلم أصلا، ولا في نفس الوقت ما بيسكتش عشان تعرف تفيده بحاجة، ده بقى اللي بيخش على طول يتكلم.
ذكر عن الشافعي أنه قال: ما جلس إلى جواري ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر.
يقعد في حتة يبقى يحس كده، وقصد الثقيل بمعنى ثقيل الروح يعني، فبيقول لي لما يقعد في حتة تحس إن هو إيه، راح نازلة
من ثقله. وبالجملة فمخالطة هؤلاء من نكد الدنيا على العبد. القسم الرابع: من مخالطته الهلاك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، وهؤلاء أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله الداعون إلى خلافها.
دول بقى مين؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون البدع سنة والسنة بدعة والمعروف منكر والمنكر معروفا. إن جردت التوحيد بينهم قالوا تنقصت جناب الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة قالوا أهدرت مقام الأئمة المتبوعين، ما فيش فايدة. فهؤلاء مخالطتهم سم ناقل. يبقى أول حاجة يا جماعة من مفسدات القلب المخالطة. الحل إيه؟ حتى يصلح القلب، يقول ابن الجوزي: ما رأيت شيئا مشتتا للهم مثل كثرة المخالطة، وما رأيت شيئا جامعا للهم مثل أن يأخذ المرء بحظ من العزلة. لازم كده تبقى ليك ساعة خلوة، أنا بسميها ساعة الفضفضة، الوقت اللي أنت بتقفل على نفسك قطك، بتروح فيه مسجد، بتقعد فيه وقت ما كنش حد يعرفك، تروح مكان تخلو فيه بربك وتناجيه وتكلمه وتحاوره وتفضفض له وتطلع كل اللي جواك، هذا يصلح قلبك. إنما خلطة الناس والشكوى للناس كما يقول الناس مذلة، اشتكي له، فضفض له، ابكي له، وسوف يأخذ بيدك وناصيتك إليه أخذ الكرام عليه. أما إذا ظننت أن أحدا من الناس ولو كان شيخا سوف يكون عنده حل أمرك، فسترى ليس أحد سيخلصك مما أنت فيه إلا رب العالمين. ما ترميش بحملك على حد أبدا، هو وبس، هو بقى يسبب لك الأسباب، يبعت لك أهل الخير يدلوك، بس اطلبها منه هو الأول قبل ما تطلبها من حد تاني، فاهمين؟ إذن الواجب العملي، احنا قلنا بقى ناخدهم واحدة واحدة كده، مفسد مفسد من مفسدات القلب، وقلنا موضوع القلب من الخطورة بمكان. فأول حتة دي وجدنا خلال 7 أيام القادمة نريد أن تأخذ بحظك من العزلة، أصلحها في ورد القيام، خليها حاجة كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة المرء حيث لا يراه أحد تعدل صلاته حيث يراها الناس 25 درجة. فلما تبقى محدش شايفك، أنا بقول بيبقى فيها مشكلة واحدة بس، نفسك، إنك أنت ممكن ترائي نفسك. تلاقي إزاي بقى مراقبة نفسك دي؟ يعني أنت النهاردة عارف الحديث ده:
صلاة المرء حيث لا يراه الناس تعدل صلاة المرء حيث يراه الناس 25 ركعة. صليت أنت ركعتين بالشكل دول، تقعد بقى إيه؟ لا كانوا حلوين قوي، لا ما شاء الله 25 ضعف، وجواك بقى إيه؟ وحققنا الحديث وعملنا كل حاجة تمام، الحمد لله خلاص اشتغلنا الشيطان، عرفنا النهاردة ننتصر عليه. فكل شوية نفسك انت قاعد تقول لها شايفة شايفة ان شاء الله قلتلك اهو اهو، فقاعد ترأي النفس. فدي هي المشكلة، فدي بس تقطع حظ النفس من العمل ده وتقول والله هذا محض فضلك يا رب، انا كنت اقدر اعمل حاجة من دي، لا حول ولا قوة الا بك، تخلص. انما الصلاة دي بقى ولا العمل ده قدام 100 واحد بيبصولك صعب مش سهل. عشان كده مفتاح الاخلاص عمل السر، هو ده مفتاح الاخلاص. فانت النهاردة خذ بحظك من العزلة، اعتكف، اعتكف لك ما بين صلاتين، بين مغرب وعشاء، اعتكاف بعد الفجر، يبقى اعتكاف جزئي في المسجد او في بيتك، هي جنب سريرها تحتسب عند الله عز وجل. الاخوات بينسوا المعنى ده خالص، ان صلاتها في غرفة نومها اعظم درجة من صلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجدي هذا، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في دارها، الى ان وصل الى حجرتها، غرفتها، اوضه نومها، لما تصلي هي كده جنب السرير وتصلي ركعتين تحتسب الاجر العظيم ده، وما تضيعش على نفسها الاجر ده بعدم الاحتساب. ما هو الاخر هو هينزل يصلي في المسجد، الصلاه دي لو نوى فيها ان هو يذهب الى صلاه فريضه، كل خطوة بقى يبقى ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة وتبقى كمان عدل حجة، الثواب ده كله هي في المقابل بتاخده برضه بصلاة في ستر. يبقى القرار واجب ولا لا؟ يبقى وقرنا في بيوتكن ولا لا؟ إذا كان الصلاة في أوضة نومها بقت بالمنزلة دي كلها، أمال الخروج بقى يبقى إيه؟ الخروج لعدم حاجة. ربنا يحفظنا وإياكم. إذن ليها مكان كده تخلو فيه بالله سبحانه وتعالى، وهو ليه مكان في بيته بيخلو فيه بالله سبحانه وتعالى في المسجد. المهم ليه ساعات خلوة، هذا هو الحل من مخالطة الناس، ويتعامل مع الناس على نفس الأقسام اللي احنا ذكرناها دي، بحيث انه يستكثر من مخالطة أهل العلم، مجالس الذكر التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.